بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر صفر من العام 37 بعد 400 للهجرة، في درسنا 62 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ عبد الحكيم رحمه الله. لم نستكمل الدرس الماضي كلام الشيخ في النصوص التي وردت ونقلها عن الإمام ابن خزيمة. والإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد من أحسن من جلى هذه القضايا، الإطلاقات التي ورد فيها إما إطلاق الإيمان أو إطلاق صفة الكفر وعلى بعض الأعمال. قال الشيخ ثم قال، يعني ابن خزيمة رحمه الله: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين، أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها. فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخل الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من لا أنه عندك يا محمد لا إنه ها لا يعني يبدو لي إنها لا أنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان، أو خلها لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، إنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت على ما تأولت على أحد المعنيين. ثم ساق بإسناد عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان. إذن هذا الإطلاق الذي ورد أنه لا يدخل الجنة عاق، ليس معنى هذا أنه لا يدخل الجنة كل الجنة. الجنة يا أخوة درجات، حتى أنه يرون بعض درجات أهل الجنة يرون من فوقهم كما يتراءى النجم الدري في الأفق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فيحمل هذا الكلام أو هذه الإطلاقات في بعض النصوص ليس معناه تحريم دخول الجنة نعيم، وإنما يحرم من جنة لها منزلة. يعني خلينا نتصور إنسان بار بوالديه، وأعد الله له مثلا من الجنان الدرجة الخامسة على سبيل المثال، أقول هذا الكلام، ورجل عاق لم يعطيه الله إلا الدرجة الأولى، ففيه فرق بين النعيمين، بين نعيم مع أنها كلها جنة، لكن فرق بين نعيم هذا ونعيم هذا كما بين السماء والأرض. بل إنه ورد في بعض الآثار إن بين كل درجتين مسيرة 500 سنة. فهذا فضل الله يؤتيه، ولا يأتي على بالك خاطر أن يقول: لا أنا بس أبغى أدخل أي طرف من الجنة وخلاص. لا، المؤمن يجب أن يكون طمع في رحمة الله، فإنكم تعلمون قصة آخر رجل يدخل الجنة، آخر واحد، لما قال بس عند الباب، بعدين طلبا ويقسم بس أدخل شيء، قال كل الناس قال لك مثلها ومثلها ومثلها، شك الراوي على أبي هريرة هل هو قال صلى الله عليه وسلم مثلها يعني مثل الأرض 5 مرات ولا 3 مرات. وين الكرة الأرضية اليوم واحد يملكها كلها؟ هذا فضل الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى المعنى الثاني. قال: والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر دون الشرك من الذنوب في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول، واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال والله ما وهبت لك شيئا، فلما أصبح رده عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال من المسلم لقي الله يوم القيامة ومجتمع عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قلت الكلام لابن خزيمة، وتقدم حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة وهو دليل على هذا المعنى. قال أبو بكر فاسمعوا، أي ابن خزيمة، فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد، لتستدل بذلك على صحة تأويلنا الأخبار. معنى تأويلنا هنا يعني إيش؟ تفسيرنا التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة، إنما أراد بعض التي هي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع، إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لا يدخل شيئا من الجنان، ويخبر أنه يدخل الجنة فتكون إحدى الكلمتين دافعة للأخرى وأحد الخبرين دافعا للآخر، يعني دافعا له يعني مناقض له، وناس لأن هذا الجنس مما لا يدخل الناسخ ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص. ثم ساق بإسناد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنبئني عن حارثة أصيب يوم بدر ولدها، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في جنة وإنه أصاب الفردوس الأعلى. قال أبو بكر قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعد ما بين الدرجتين، منها أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري في أفق من أفاق السماء لتفاضل ما بينهما، وقول بعض أصحابه تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، يعني استكثروا الصاون هذه معنى ما يصلها إلا الأنبياء. قال بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، هذا فضل، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، الله يجعلنا وإياكم منهم. وأمليت إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 100 عام، فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين أن مرتكبه لا يدخل الجنة، معناها ما أقرأه الآن يضع تحت خط حتى أقف، معناها لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والحوبات والخطايا. اتضح المعنى يا أخوان وانجلى؟ إذن يحمل هذا من العام الذي أريد به الخاص، لا يدخل الجنة ليس معناه كل الجنان، إنما جنة مخصوصة لفئة مخصوصة من عباد الله لا يدخلها هذا على حق، لكنه موحد، إن عذبه الله فبذنبه وإن عفى عنه من الذي يتألى على الله لا يغفر لفلان. ثم قال وقد يجوز أن يقول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة التي يدخلها فيه من لم يرتكب هذه الحوبة يعني الذنب، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكب النار إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. فمعنى هذه الأخبار على هذه المعاني، لأنها إذا لم تحمل على هذه المعاني كانت على وجه التهاتر والتكاذب، وعلى العلماء يتأولوا أخبار رسول الله يعني يفسروها، وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهنأه وأهداه وأتقاه، ثم ساقه بإسناده عن علي رضي الله عنه فذكره. انتهى كلامه رحمه الله باختصار بعض مكرره فلا تستطله، فإنه كلام متين من إمام متضلع من معاني الكتاب والسنة ذي خبرة وعلم لمواردها ومصادرها، الكلام كلام الشيخ حافظ. وقوله رحمه الله تعالى وعلى العلماء يتأول أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني رحمه الله التأويل الذي اصطلحه المتكلمون لصرف النصوص عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة التي هضموا بها معاني النصوص بما اقتضته عقولهم السخيفة وليس ذلك من طريقته ولا من شأنه رحمه الله، وإنما عنا ما أشار إليه في غير موضع من كتبه من حمل المجمل على المفسر، والمختصر على المتقصي، والمطلق على المقيد، والعموم على الخصوص، وما أشبه ذلك من التأليف بين النصوص ومدلولاتها لئلا تكون متناقضة يرد بعضها معنى بعض، لأن ذلك مما ينزه عنه كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة جميع أئمة المسلمين من علماء التفسير والحديث والفقه في أصول الدين وفروعه رحمهم الله ورضي عنهم. هنا ينبه الشيخ حافظ إلى أنه سرى تعريف للتأويل عند المتأخرين. التأويل يا أخوان يأتي بمعنى التفسير، ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، ويأتي بالمعنى اللي اصطلحوا عليه المتأخرين، وهو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لعلة أو لقرينة. هذا المعنى الأخير ما كان في ذهن السلف ولا يعرفونه، ولا ما عندهم التأويل لأمرين، يا التفسير يا الحقيقة التي إليها الكلام. لما قال يوسف هذا تأويل رؤياي، إن قلت هذا تفسيرها يصح، وإن قلت هذه الحقيقة التي آلت إليها الرؤيا قبل تلك السنوات آلت إلى الواقع اللي إن أبويه يستدون له، هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذه الحقيقة التي آلت إليها رؤياي أو هذا تفسيرها، كل المعنى صحيح. ولهذا تجد جرير الطبري القول في تأويل قول الله كذا، يعني تفسير قول الله كذا. فانتبه، يحذرك الشيخ حافظ، لا يسبق إلى ذهنك معنى أن التأويل هو صرف اللفظ. هذا معنى لم يستخدمه إلا المتأخرون، وهو معنى ممجوج لا قيمة له في باب الاعتقاد. قال مسألة: فإن قيل ما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت فيما ارتكب حدا لم يقم عليه قال فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد؟ قلنا لا إشكال في ذلك ولا منافاة ولله الحمد، وقد حصل الجمع الفاصل للنزاع بحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا في شرح البيت الأدنى، بأن من يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في معنى العرض في الأحاديث السابقة في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يناقش الحساب عذب. نسأل الله عز وجل أن يسر حسابنا ويتجاوز عنا ويغفر لنا بمنه وكرم. هذه القضية أرجو أنها اتضحت، لأنها مما خلط فيها كثير من الخلق، وممن لا فقه لهم في الدين، و كفروا فئام من المسلمين، وكفروا ليه؟ لجهل فاضح بمعاني. يا أخي هذا دين، أنت لو رأيت إنسان يذهب إلى الصيدلية ويقول له أريد منك غترة ولا شماغ لاتهمت عقله أن هذا مجنون، هذا محل بيع أدوية. لماذا الناس في أمور دنياهم يتفقون أنك تذهب في كل غرض دنيوي إلى المختص أو المورد الذي عني بهذا الشأن؟ ملابس من صاحب الملابس، والدواء من صاحب الدواء، والأغذية من صاحب الأغذية، والنجارة من صاحب النجارة، والحدادة من صاحب الحدادة، وأدوات البناء. إلا الدين يلعب فيه كل من شاء كما شاء. فلماذا قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ويقول أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ تحضر في مجلس في مناسبة، يسأل بعض الناس سؤال، ويجيك شحيت بربحيت اللي ما يعرف كوعه من بوعه، يفتي ويحلل ويحرم علشان يتفتور الناس له ويشوف والله فلان متكلم، وما يدري هذا أنه قد يقع في جهنم 70 خريفا، يهوي بها في كلمة يقولها لا يعلم عنها، يهوي بها في قعر جهنم 70 خريفا. فما يجوز يا أخوان أن يتكلم الإنسان في دين الله إلا بعلم. ولا يعيبك يا أخي، ما يعيبك إذا جهل شيء تقول أنا لا أعلم. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة التي تضرب إليه أكباد الإبل، ذهب إليه رجل مسافر شهر كامل معد الأسئلة قبل سفره 70 مسألة، فلما عرضها عليه لم يجب الإمام مالك إلا على 16 مسألة. قال مو على كيفك، أنا لشهر وأنا أضرب بعد الإبل والصحراء والحر والقر والبرد والجوع، لازم تجيب على 70. قال ثكلتك أمك، أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ اذهب إلى قومك فصح فيهم بأعلى صوتك وقل لهم مالك بن أنس لا يفقه شيئا. إخوان إمام دار الهجرة يقول هذا الكلام، وبعض من لا يعرف الأربعين النووية أو يحفظها أو قرأها يتكلم في دين الله ما لا يعلم. من هنا كيف استحلت الدماء، كيف ظهرت الأفكار الشاذة المتطرفة اللي فيها الغلو وفيها التكفير وفيها إلا للجهل بمعاني ما ذكر علماء الملة، وما تركوا أن هذه كل واحد يفسر على كيفه. كل هذه الأمور مشروعة، لكن أين من يقرأ؟ أين من يرجع؟ أين من يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم؟ نسأل الله يبصرنا وإياكم بعيوبنا. قال رحمه الله في المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا إذا استحلها، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، ولا نكفر بالمعاصي التي قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست في الشرك ولا تستلزمه ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله مؤمنا مقرا بتحريمها معتقدا لها مؤمنا بالحدود المترتبة عليها، ولكن نقول يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص إيمانه بقدر ما تجرأ عليه منها. والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله عز وجل والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب افرض أنه ما توفر لشاهدين أو 3، إيش يسار؟ يجلد يجلد. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وما في معناها من آيات الحدود والكبائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. الحديث الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة. والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله، يعني أن فلان ليس أنه ليس مؤمنا يعني بإطلاق، لا، وإنما ليس مؤمنا يعني مؤمنا كامل لأنه نقص إيمانه. والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله هو ما قدمنا من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا وأثبتت له أخوة الإيمان وأبقت له أحكام المؤمنين. لعل أجلها كما تعلمون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال في البيت إلا مع استحلاله لما جنى. هذه المسألة الخامسة، احنا قلنا المسائل كم؟ 6 لناقش الشيخ حافظ، وهو أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله لو لم يعمل به، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. هذه المسألة أيها الإخوة مسألة الاستحلال. يتصور بعض الناس أن الاستحلال لا يقع إلا مع الفعل. قد يستحل بعض الناس فعل من الأفعال ولا يفعله. ليه؟ لأن اعتقد. يقول الشيخ حافظ حتى لو لم يفعله إذا استحله بقلبه فهذا يكفر. ليه؟ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما من فعل الفعل وهو يعلم أنه حرام ومع هذا ارتكبه فهذا هو الذي يسمى أنه صاحب إيش؟ صاحب كبيرة، وأنه تحت مشيئة الله، إن عذبه فبحذره وإن عفى عنه فبفضله سبحانه وتعالى. قال نأتي المسألة الأخيرة، التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. هذه المسألة السادسة، وهي أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه، وقد دعا الله تبارك وتعالى إليها جميع عباده. دعا إليها جميع عباده، فدعا إليها من قال المسيح هو الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحبة والولد. فقال لهم جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. شفت عظمة هذا الرب وسعة مغفرته. ودعا إليها من هو أعظم محادة لله من هؤلاء، وهو من قال أنا ربكم الأعلى، من هو؟ فرعون. وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فقال الله تبارك وتعالى لرسول موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال له في الآية الأخرى: أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. وفي الآية الأخرى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر وهي الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا، فقال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ودعا إليها من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، فقال: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ودعا إليها المشركين قاطبة، فقال بعد الأمر بقتلهم حيث وجدوا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا إليها المنافقين، كل هذا دعوة إلى إيش؟ إلى التوبة. قاطبة، فقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ودعا إليها جميع المسرفين بأي ذنب كان، فقال تعالى: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات غيرها ما لا يحصى، بل لم يرسل الله تعالى الرسل وينزل الكتب إلا دعوة منه لعباده إلى التوبة ليتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. ومن هنا أيها الإخوة، مثل هذه النصوص تعلم كيف تحبب الخالق إلى خلقه، لأن بعض الناس قد يقنط الناس من رحمة الله، هو يستشعر أن فلان فعل الذنب الفلاني فيبدأ يشد في هذا الموضوع لين يكاد يؤيسه من رحمة الله. تيئيسك له من رحمة الله أشد من الذنب الذي فعله، لأنه لا يأس من روح الله إلا من؟ القوم الكافرون. قالوا في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده. هذا من أعظم الحديث التي تبين علاقتنا بربنا. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينه كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا التصوير النبوي العجيب يبين أهم مسألة، وهي شدة فرح ربنا بتوبة عبده، مع أنه ليس في حاجة إليه، لا طاعة المطيعين تزيده ولا كفر الكافرين ينقصه، لكنه هو الرحيم، هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن النفس البشرية قد تصل في حالات تنغلق عليها الأمور، فلو أن إنسان قال لربه كذا بدون أي سبب: أنت عبدي وأنا ربك، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر، لأن قلب المخلوق خالق والخالق مخلوق. لكن شوف رحمة الله، لأنه هو الذي خلق هذا الإنسان فهو العليم بضعفه. هذا إنسان براحلته وظلت فجلس تحت الشيء ما فيه إلا الموت، ما فيه أي أمل إلا الموت. في بعض الروايات أنه غفى إغفاء، فلما أفاق وإذا هي واقفة عند رجوله. أنت يبغالك تتصور لو أنك أنت اللي مكان هذا الشخص علشان تتصور الموقف. هذا الإنسان الفرح إنه نجا من الموت ورجعت له دابته أغلق منطقة التفكير عنده، أن سدت منطقة التفكير ما عاد فرق بين الخالق والمخلوق، فمن شدة فرحه يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هو يبغى يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه الفرح وصل إلى درجة الإغلاق، انغلق ذهنه من شدة فرحته بالناقة ورجوعه وأكله وشربه، ما عاد فرق بين العبد والرب. هذه درجة يصل إليها الإنسان في مواقف، أحيانا في مواقف الفرح وأحيانا في مواقف الغضب. ولهذا يقول العلماء أن طلاق لا طلاق في إغلاق، اللي هو الإنسان اللي ما هو أي واحد يغضب كذا، لا، الإنسان اللي وصل الغضب أنه ما عاد فرق لا بين حالي ولا حامض ولا أسود، لا خلاص الغلق ذهنه، هذا الذي يقع فيه كلمة أو أثر لا طلاق في إغلاق، انغلق ذهنه ما عاد. ف هذا أيها الإخوة لما نتصور أن هذا الإنسان لهذه فرحته، يعني فرحة هذا الإنسان بهذه الراحلة وزاده ورجوع إليه ما تساوي عند الدنيا كلها، وش الدنيا كلها وهو يشوف النجاة من الموت المحقق. انظر إلى الثمرة، نحن نريد الثمرة لهذا الفرحة. يقول ترى ربك لما تتوب أشد فرحا من هذا اللي انغلق ذهنه. أنت الآن استشعرت أن هذا الذي انغلق ذهنه أنه وصل إلى درجة ما يمكن تصويرها من الفرح، ولا لا؟ إذا تصورت هذه الدرجة اعلم أن ربك الرحمن الرحيم أشد فرحا منها بتوبتك من هذا الشخص بدابته، فيفرح لأنه الكريم سبحانه وتعالى، ونحن نتقرب إليه بالسيئات واللي يتحبب إلينا بالنعم، فله الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أعاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وفي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض، انتبهوا كيف خطورة الفتوى بدون علم، فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا. يعني 99 وباقي تدور توبة؟ قال أجل ما دام أنك قفلتها خلك أنت خلاق المية، قص راسه. فقال لا فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ليش أرض سوء؟ الناس اللي ما حد مسك هذا الطائش اللي قتل يضرب رقبة ذا ورقبة إلى أن قتل 100، إيش ذا الوحش اللي قتل 100 ثم ما حد أوقف عند حده؟ هذه أرض سوء هي وأهلها، هاجر منها، أخرج من أرض السوء إلى أرض صالحة أهلها صالحون يعينونك على طاعة الله. قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. شوف هو بدأ الخطوة العملية لسه ما وصل للصالحين ولا بدأ، فقط بدأ الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، لسه لا وصل ولا سوى شيء. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، يعني إيش؟ حكم. فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره، يعني يزحف يزحف علشان يقرن. وفي رواية: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فنأى بصدره، يعني مثل اللي يقول زحف، ثم مات فاختصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها شبرا فجعل من أهلها. هذا أيها الإخوة أيضا من حديث الأمل وسعة رحمة الله تبارك وتعالى، لأن قتل النفس هي اللي قرنت بالشرك، فكيف بمن قتل 100؟ نسأل الله السلام والعافية. ومع هذا لما بدأ الخطوة العملية أنه يمشي إلى أرض الصلاح والخير أدركته رحمة الله. في الرواية الأخرى قالت أنه وهو يصارع الموت نأى بصدره، يعني يصحف، فزاد في المسافة الشبر. هالشبر لا خلى ملائكة الرحمة تأخذه، بل إنه ورد في بعض الروايات أن من رحمة الله لما صدق في توبته أنه كلما لما جاء يقيسون الأرض كانوا إذا جاء يقيسون إلى أرض الشر كأن الأرض تنكمش، ولما يقيسون إلى أرض الخير كأن الأرض تمتد، فزادت المسافة إلى، وهذا بفضل من؟ فضل الله سبحانه وتعالى، فزادت المسافة إلى أرض الخير أنه سار إليها أقرب وأبعد من أرض الشر فنجا ولله الحمد. وفي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أناس من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال محمد ابن إسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه في حديثه قال: وكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتنا صرفا ولا عدلا ولا توبة، عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر رضي الله عنه: فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي الله عنه. قال: فقال هشام: لما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى قلت: اللهم أفهمنيها. قال: فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما أزلت فينا، وكنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يعني شوف كيف أسلم ولما استوعب لها شروط التوبة النصوح. والأحاديث في شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرة جدا، لها مصنفات مستقلة وحديث، وحيث ذكرت من الآيات والأحاديث، فإنما المراد بها التوبة النصوح، وهي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على أن لا يعود فيه. فإذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي لازم استحلاله منه إن أمكن، للحديث الذي قدمنا: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، الحديث الصحيح، وهذا الشرط في كيفية التوبة. وأما الشرط في زمانها فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولنا قبل الغرغرة، ويحشرجة الروح في الصدر، والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة ويبدأ بها السياق. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: أني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي العالي أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة، رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. وقال مجاهد: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من جهالته عمل السوء. وعنه رضي الله عنه ثم يتوبون من قريب، قال بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وقال الضحاك ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتاده السدي ما دام في صحته، وهم يروين عن ابن عباس. وقال الحسن البصري ثم يتوبون من قريب ما لم يغرغر. وقال أكرمها الدنيا كلها قريب. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولو عن عبد الرحمن بن البيلماني قال اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر إني سمعته هذا، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. وقال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذا توقيت زمان التوبة في حق كل فرد من العباد. وأما في حق عمر الدنيا فقد تقدم في الآيات والأحاديث أنها تنقطع بطلوع الشمس من مغربها، لأنها أول آيات القيامة العظام وحين الياس من الدنيا، كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الياس من الحياة. وكذلك الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب. قال الله تبارك وتعالى أفلن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. إذن التوبة يا أخوة إن كانت فيها حقوق آدمي فاستحلها منه، ما وصلت إليه فحاول لو تصدقت عنه أو أن تستغفر له وتدعو له بظهر الغيب، وهذا من أفضل ما يعني يحاول الإنسان. قد يغتاب فلان وإذا دعوت الله اللهم اغفر لي وذنب من ظلمت اغفر ذنبي وذنب من ظلمت اغفر ذنبي من ظلم ما أسأت إليك، فهذا إن شاء الله من باب التوبة. زمانها من ناحية الدنيا فهي بطلوع الشمس قفل باب التوبة، أما زمانها في حق كل إنسان فهي بدون أجله، فتقبل التوبة ما لم يغرغر الإنسان. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن الله جعل التوبة مفتوحة للإنسان. وقد يمر في بداية حياة الإنسان من الأشياء والأشياء، ثم يبدأ العقل والدين والرؤية لهذا، وقد يكون هناك من الناس من يجمع الله له بين الخيرين فينشأ نشأة صالحة وما إلى ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا أيها الأحبة انتهى الشيخ حافظ من أغلب مسائل الاعتقاد، ولم يبقى إلا ما يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. الناس أحيانا يدرسون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يأخذها أشبه ما يكون بالهزال مثل أهل الموالد، يقرؤون السيرة ويطنطنون ويلحنون ويأذن الفجر ما حد يصلي من اللي حضروا ليلة المولد، وهو اللي تهدد صلى الله عليه وسلم أن من يتخلفون عن الجمعة والجماعات يحرق عليهم بيوتهم نارا. ومن الهزال أيضا والمضحكات المبكيات من يحتفلون بليلة 27 من رجب، وسيأتي معنا ما يتعلق بحديث الإسراء والمعراج. والصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج فلا يصلون مع الناس صلاة الفجر، ولا يعرف أن فلان من المحافظين على الصلوات مع الجماعة في المساجد. هذا من اللعب بدين الله. هذه مسألة. مسألة أخرى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو شطر الشهادة كما تعلمون، فالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله، لا تقبل لا إله إلا الله إلا بقولي وأشهد أن محمدا رسول الله. لا يقبل الله من عبد كائن من كان إلا الشهادتين مع بعضهما قرنها الله. فحقه علينا عظيم صلى الله عليه وسلم. سيتكلم الشيخ رحمه الله عن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، منة الله على هذه الأمة بإكمال الدين بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، واجبات الأمة نحو نبيها صلى الله عليه وسلم، عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. تعلمون هذه الأيام كيف تتناول الرسالة الإسلامية ورسولها صلى الله عليه وسلم بالتشويه والتبديل ومحاولة طمس دين الله وإطفاء نور الله بأفواههم، ويأبى الله لا يتم نوره. فهذا أمر مهم جدا لا بد أن ننتبه له، ولا بد أن يكون على بينة منا. نخليه نبدأ علشان يكون الكلام متصل. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وقبل المضي، متى الإجازة يا مدرسين ومتى الامتحانات؟ بعد أسبوعين. إذن نواصل، لما تشوفون أن فيها أمر يحتاج أن نوقف، هو في الإجازة العادة أن نوقف الدرس، لكن في الامتحانات خاصة أن معظم الحضور كلهم مشايخ، ما فيهم طلاب إلا كان واحد اثنين. تباقي تدرس يا شيخ موظف؟ خلاص أجل، فنواصل إن شاء الله حتى تأتي الإجازة، وسيوقف الدرس وقت الإجازة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.